بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف نفع الله به وبكم أكمل انتفاع في الدارين آمين. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما صاحبه فانتزع يده من فمه فنزع ثنيته فاختصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكم كما يعض الفحل لا دية له. متفق عليه واللفظ لمسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح. متفق عليه. وفي لفظ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان فلا دية له ولا قصاص. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه ابن حبان وفي سناده اختلاف. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه في رجل أسلم ثم تهود لا أجلس حتى يقتل قضاء الله ورسوله فأمر به فقتل. متفق عليه. وفي رواية لأبي داود وكان قد استتيب قبل ذلك. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. رواه البخاري. وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي فلما كان ذات ليلة أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا اشهدوا فإن دمها هدر. رواه أبو داود ورواته ثقات.
اللهم صل أفضل صلواتك على سيد مخلوقاتك سيدنا محمدين ويسلم عدد معلوماتك ومداتك الماتك وكل ما ذكرك. سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. الحمد لله مكرمنا بشريعته وصلى الله وسلم وبارك وكرم على خير بريته عبده المصطفى المبين عنه بأحسن البيان محمد بن عبد الله وعلى آله المطهرين عن الأدران وصحبه الغر الأعيان وعلى من تبعهم بإحسان وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من رفع الله لهم المنزلة والقدر والشان وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى الحديث المتعلق برد الصائل وذلك أن شريعة الله سبحانه وتعالى جاءت بحفظ النفس والمال والعرض كما قامت على حفظ الدين وحفظ العقل فكانت تلك الكليات الخمس التي أجمعت شرائع الله تبارك وتعالى على حفظها وحراستها بين الناس وبذلك يستقيم الحال ويصلح العيش بين الناس في سلامة عقولهم وأديانهم وفي سلامة نفوسهم ودمائهم وأموالهم وأعراضهم. وإن الله حرم من المسلم دمه وماله وعرضه وأن يظن به ظن السوء وإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ قالوا بلغت يا رسول الله. قال ألا فلا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ثم إن الحق سبحانه وتعالى شرع للناس إقامة الأئمة لصيانة وحفظ الشريعة وتطبيقها، ثم إنه في أحوال الناس وما علم الله من نفوسهم مجموعها إلى الشر وتعرض بعضهم لضر بعض شرع للأفراد والجماعات رد الظالم، والصائل الذي يصول بغير حق على نفس أو على مال أو على عرض، فيأتي في ذلك التفصيل في الحكم. وفي الحديث هذا الذي أورده حث النبي صلى الله عليه وسلم على دفع الظالمين، حتى أخبر أن من قتل دون ماله، أي في دفاعه عن ماله لمن أراد أن يأخذه بغير حق فدفعه فلم يمكن دفعه إلا بالقتل فقتله فلا حرمة له، أو قتل هو دون ماله فهو شهيد، بشره بمنزلة الشهداء في دفاعه عن المال لئلا ينتشر بين الناس الظلم والصيال وأخذ الأموال بغير حق، فهو شهيد كما قال الشافعية والمالكية إنه شهيد في الآخرة، فهو شهيد يعني شهيد في الآخرة ينال مراتب الشهداء ودرجتهم من الشفاعة والمنزلة عند الله والثواب الكبير، أما في الدنيا فيغسل يصلى عليه كفن هكذا. وقال الحنفية إذن لا يصلى عليه، أنه يصلى عليه، يقول الحنفية أنه يصلى عليه ولكن ما يغسل ولا اسمه، فيعتبر شهيد عندهم في الدنيا والآخرة كما قال بذلك الحنابلة وأخذوا بظاهر الحديث، فهو شهيد 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 خلاص شهيد. قال الحنابلة لا يصلى عليه ولا يغسل وهو شهيد أيضا في الآخرة بالاتفاق، وإنما الخلاف بين الأئمة الأربعة في اعتباره في الدنيا، فالحنابلة قالوا في الدنيا شهيد مثل الشهيد في المعركة فلا يغسل ولا يصلى عليه وله الدرجة الشهداء في الآخرة. قال الحنفية يصلى عليه وهو شهيد دنيا وآخرة في بقية الأحكام. إذن الذي قرره المالكية والشافعية أنه من شهداء الآخرة، وأن جميع الشهداء الذين ورد النص بحيازتهم مرتبة الشهادة كلهم شهداء آخرة إلا القتيل في معركة الكفار، إذا قتل بسبب القتال بسبب الجهاد فقتل فهو شهيد دنيا وآخرة، الذي يأتي فيه أنه لا يغسل ولا يصلى عليه في الدنيا. وأما أنواع الشهداء بعد ذلك وهم كثير، كما صح في الحديث أنه قال ما تعدون الشهيد فيكم، قالوا من قاتل في سبيل الله لتكون كلمة العليا فقتل فهو شهيد، قال إذن إن شهداء أمتي لقلي المبطون شهيد والمقتول ظلما شهيد والميت والمرأة تموت بجمع نفاس شهيد والمتردي شهيد إلى غير ذلك من أنواع الشهادة. ومن عظيم مراتب الشهادة أن يموت في طلب العلم، ف فإذا كانت نيته به أن يحيي الإسلام فبينه وبين الأنبياء في الجنة درجة فوق الشهادة، فوق مجرد الشهادة، ما كل شهداء يصلوا هذا، ولكن قلوا أعلى الشهداء عند الله شهداء محبته، من شهداء محبته الذين تنقطع نيات قلوبهم من شدة شوقهم إليه، هؤلاء شهداء المحبة. هذا من أن تقتل بلغم ولا رصاص ولا سيف يأتي سر محبة الله تعالى فيقطع نيات قلبك من شدة الشوق، هذا أعلى الشهداء عند الله شهداء محبته تعالى. الله لا إله إلا الله. وفيه بيان حكم رد ذلك الصائل، وسواء كان الصائل صغيرا أو كبيرا، ولو كان صبيا، ولو كان صبي، صبي غير مكلف، نعم غير مكلف، ولكن إذا صال على أحد بيتلف عليه عينه وإلا يدري لبالا يأخذ ماله من غير حق، فيجوز دفعه بما أمكن، ولو أدى ذلك إلى قتله، أو كان غير مكلف مثل بهيمة، بهيمة صالت على واحد وتعرض لأن تتلف عليه عضو من أعضائه أو تقتله أو تتلف عليه ماله، فيجوز يرد البهيمة من كانت غير مكلفة، فيجوز يدفعها ولو أدى إلى قتلها فلا ضمان عليه. هكذا يقول الشافعية والمالكية والإمام أحمد بن حنبل. الإمام أبو حنيفة يقول يجب الضمان في البهيمة هذه غير مكلفة، ما عليه يدفعها حتى يقتلها، ما عليه شيء، لكنه عليه الضمان، سلم قيمتها لأهلها. وعنده روايتين في الصبي والمجنون غير مكلفين، هل يضمن أو ما يضمن؟ فعلمت قول الأئمة الثلاثة أنه لا ضمان، ولو كان الصائل صبيا، ولو كان الصائل مجنونا، ولو كان الصائل بهيمة فلا ضمان في ذلك. فعلم جواز الدفع ولو بالقتل إذا لم يتأت غير ذلك، إذا تأت الدفع بما هو أقل فلا يجوز العدول إلى القتل، فإن عدل إلى القتل ضمن، أو كف الصائل عن صيالته ثم قتله فيضمن، لأن المقصود دفع ظلمه. وهكذا قالوا كما ذكرت ولو بهيمة، لأن البهيمة إذا صالت صارت مثل الكلب العقور والسبع الضاري، يقتل بالعدلها حرمة عندئذ. بقينا في غير الحيوانات وغير الصبيان والمجانين، من غير الحيوانات كيف هو عليه، فهو في مكان سقط نفسه جهاز لأحد اللي جرى وما يقدر يحيد عنها إلا أن يدفعها بكسرها، فكسر ذاك الجهاز وإلا كسر ذاك الجرة مثلا، فما يمكن دفعها إلا بإتلافها وكسرها، فمثل البهيمة ترجع، مثل البهيمة الصائلة ما فيها. لكن القول الثاني في مسألة الجمادات هذه أنه من غير شك يجوز له دفعه عن نفسه، ولكن عليه الضمان. ليش؟ لأن لا قصد لها أصلا، تختلف عن البهيمة وعن الصبي، لهم قصد، لهم فعل ينسب إليهم، أما ذا جماد من نفسهم سقطها بت عليه ريح ولا ما له قصد اصلا. فيقول يجوز انك تدفع عن نفسك ولكن الضمان عليك، لان هذا ما 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 سقط الحق الذي متعلق به لانه لا قصد له، لا قصد له. على هذا هو على الاظهار. ايوه. اذن علمنا جواز الدفع لذلك الصائل، فهل يجب او لا يجب؟ هل يجب يدفعه ولا يجوز يستسلم له يتركه؟ الصائل اذا قصد اخذ المال او اتلاف المال ولم يكن المال بذي روح، لم يكن المال لا يجب الدفع حينئذ، يمكن يجوز يدفع ولو بالقتل، ولكن لا يجب عليه الدفع لأنه يجوز له أن يبيح ماله لغيره، يجوز يعطي ماله لغيره ويتبرع بماله لغيره، فكذلك يجوز يتركه للصائل. ها، لكن إذا قصد الصائل عرضا فهذا لا مجال لمسامحته فيه، لأنه لا مجال لإباحته، ما يمكن يبيحه أصلا، ما له حق الإباحة فيه، فيجب دفعه بما أمكنه ولو أدى إلى قتله ولا ضمان عليه. وإذا قصد النفس لإزهاقه للقتل، فإن كان الصائل كافرا وجب دفعه، لأنه إن كان حربيا أو مرتدا فلا ذمة له، قدو ماله حرمة، وإن كان ذميا فسقط حقه بالصيال، والاستسلام استسلام المسلم للكافر ذل، فيجب عليه أن يدفع. فإن كان مسلما الذي صال عليه فحينئذ يأتي في المسألة قولان، يقال عندنا في المذهب وجهان. الأول أنه يجب الدفع لعموم قوله، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ولأن الصائل هذا ظالم ويجب دفع الظالم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال تكفوا عن الظلم فذلك نصره واجب. لكن الأظهر أنه لا يجب ولا يلزم. ومع ذلك فإن المسألة تتعلق باختلاف الأحوال فيها، وما يؤدي الاستسلام إليه وعدم الاستسلام، ما الذي يؤدي، فينبغي أن يراعى ذلك. واستدلوا بما جاء عن سيدنا عثمان أنه قال لعبيده ما ملك اللي دافعون عنه، من وضع سلاحه فهو حر، فأمر من لا يدفع عنه وترك الأمر وهو منتظر اللقاء، ثم حصلت له الرؤيا مع صلى الله عليه وسلم وقال إن شئت دعوت عليهم، إن شئت تكون عندنا وتفطر معنا، قال بل أفطر معكم. وكذلك فيما جاء في أحاديث الفتنة، أفرأيت أن دخل علي داري، فقال كن عبد الله المقتول، لا تكون عبد الله القاتل، كن كخير ابني آدم، في دليل على جواز الاستسلام. هذا هو الأظهر، وكأنه يختلف، ولكن إذا كان الاستسلام في حال يؤدي إلى استفحال أيادي المعتدين على المسلمين، فينبغي أن يجعل في ذلك خبر. ثم جاء عن القاضي حسين أنه إن كان أمكانه الدفع من غير أن يقتله فيجب عليه أن يدفعه، من غير بغير قتله، فإن لم يتأتى الدفع إلا بقتله فيجوز له أن يستسلم بأن يوثر بالحياة أخاه. حينئذ يأتي فيه القول بالاستحباب لأنه فيه إيثار فيه، لا مجرد الجواز بل يكون فيه الاستحباب، لأنه إحدى النفسين لابد تزهق، فإذا صاحب الحق آثر الآخر بنفسه فلا شيء عليه بل له منزلة مدرجة سواء. وكذلك ولو كان الصيال من مجنون أو مراهق، ففي طريق أن القطع بعدم جواز الاستسلام، والثانية أن القولان يأتيان فيه. ومن المعلوم أنهما ما تأتى الدفع بغير القتل فيبقى حرمة النفس أولى، فيتوجه وجوب الدفع إذا كان يمكن الدفع بغير القتل. غير القتل، من قتل دون ماله فهو شهيد. وجاء إذا في العديد من قتل دون أهله فهو شهيد. في ذكر هنا من الروايات، رواية الترمذي والنسائي عندهم من ابن ماجه عند أصحاب السنن، وهو أيضا عند الإمام أحمد بن حنبل عليه رضوان الله تعالى، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد. وجاء في حديث أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال فلا تعطيه مال. قال أرأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال أرأيت إن قتلني؟ قال فأنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار لأنه صائل ظالم، فإن قتلته هو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. وبهذا استدل من قال بوجوب الدفع ولو كان الصائل مسلما. وعرفت الفرق بين المال وبين العرض والنفس، فأما الدفع عن العرض فلا مجال فيه للتأخر ولا للتراخي أصلا، فيجب الدفع لأنه لا سبيل إلى إباحته. وجاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه جاء لي بامرأة كانت ترعى فراودها رجل عن نفسها فهملت حجرة رمته فقتلته، فلما وصل خبرها عند سيدنا عمر كانت المرأة تحتطب وتعرض لها هذا الرجل، فقال سيدنا عمر قتيل الله والله لا يودى أبدا، ماشي لودية هذا، قتلته في الله ومن أجله وغيرة العرض، فأهدر دمه. وكما هو منصوص عليه عند الإمام أحمد وغيره أنها لها أن تدفع عن نفسها ولو بقتله. والأصح عند المالكية أنه حتى في المال يجب الدفع سدا لذريعة أن يتطاول الناس على أموال بعضهم البعض، فيقول يجب الدفع ولو كان عن المال. وكذلك يذكر عن الحنفية، وعلمت ما قال غيرهم من أنه لا يجب الدفع يجوز الإسلام إذا لم يكن المعتدي مهدر الدم. فقال الشافعية والحنابلة لا يجب الدفع عن المال لأن المال يجوز إباحته وبذله للغير وإعطاه للغير، فما يجب الدفاع عنه، يمكن الاستسلام فيه. ثم ذكر لنا حديث عمران بن الحسين قال قاتل يعلى بن أمية رجلا فعض أحدهما أن يتخاصموا تضاربوا فعض أحدهما صاحبه فنزع ثنيته لما خرج جده بقوة انتزع ثنيته فاختصم إلى النبي، فلما جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تأمرني؟ تأمرني أتركك تقطع يده وتقضمها كما يقضم الفحل؟ أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل؟ لا أدية له. أهدر هذا الدم، أنتم معتدين، أنت قاعدوا تعضوا خلق الله وتقطع أطرافهم، بغيتهم يسلمونها لك. فإذا أدى دفاعهم عن نفسهم إلى كسر سنك فليكسر سنك أنتم، لأنه سن معتدي. وهكذا ما أعظم شريعة الله تبارك وتعالى في ترتيب الحقوق للناس وإعطاء كل ذي حق حقه، وفيها دفع شر النفوس وشر تطاولها، فلا نظام خير من نظام الرحمن جل جلاله في إصلاح العباد والبلاد. وفي أنه إذا تصرف الإنسان تصرف خارج عن الأدب والمروءة يجوز أن يشبه فيه بالحيوان، شبهه بالبهيمة، هو إنسان لكن شبه فعله هذا الذي خرج عن الأدب والاحترام شبهه بالبهيمة، قال كما يقضم الفحل أخر، مع أن مطلق تشبيه الإنسان بالبهيمة ممنوع في الشرع إلا إذا عمل عمل من الأعمال التي تخل بالمروءة وتخل تخرج عن الأدب فيشبه فعله بفعل البهيمة يجوز، وإلا تقول لإنسان يا حمارة ويا كلبة فلا يجوز ذلك، وأن الله يعاقبك في اليوم يقول رأيتني خلقته حمارا رأيتني خلقته كلبا فلما تقول لا إله إلا الله، فما هو كل من مع لسان يلعبها كما شاء، بل وراها مسؤولية إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وفيه إهدار حق ذلك المعتدي، فإذا عض إنسان فسل المعضوض يده وقلع المعضوض أسنان العاض لا ضمان عليه عند الأئمة الأربعة، إلا في رواية عند المالكية أنه يلزمه الضمان ولا إثم عليه باتفاق، لا إثم عليه باتفاق لأنه خلص نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم للذي عض أفيدع يده في فيك تقضمها كأنها في 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 فحل يقضمها. وهكذا أسقط الدية صلى الله عليه وسلم في هذا، ويقول الشافعية كما يقول غيرهم لابد من أن يكون ذلك هو السبيل لتخلصه، أما إذا تأتى أن يطال نفسه بأن يضرب على فكه أو شيء فيفكه يضرب على فمه نحوه فيستعمل ذلك، فإذا لم يتمكن إلا من جذبها حتى يجذب سنه يكسره فلا شيء عليه. عن النبي رضي الله عنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقعت عينه لم يكن عليك جناح، يعني لا إثم فلا دية ولا قصاص. وفيه حرمة الاطلاع على بيوت الناس وعلى أماكن اختصاصهم من غير حق، وأنه لشناعة ذلك الأمر جاز أن يفقع عين هذا المتطلع إلى بيت الغير بغير إذنه. ولما تجرأ بعض أهل النفاق والكفر يجي إلى عندي اسمه بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عينه على شق الباب وعلى وكانت أبوابهم إما من خشب له شقوق يمكن النظر منها وإما من ستارة يضعونها على الأبواب. فجاء صلى الله عليه وسلم بمسلة كانت معه يتابع ليفقع عينه، قال لو تمكنت لفقعت عينه بهذا، وإن ذهب وعرف فيه جواز فقع عين الذي يتطلع على بيوت الناس وعلى خصوصياتهم، فلا يجوز ذلك وهو من معاصي العين، ويهدر بهدم العين دية العين وقدرها، مع أنها في فقع العين نصف الدية، ولكن تهدر إذا خانت وإذا تطلعت للنظر إلى محل خصوصيات الناس من بيوتهم والأماكن خلاهم وما إلى ذلك، فلا يجوز الاطلاع على بيت الغير بغير إذنه. نعم، إذا هو ترك الباب مفتوح وعد واحد في الطريق تشوف ما له حق يدفع، أنت ترك بابك مفتوح قفل بابك ولا تخلي حد يشوفه، أما أنت تركت الأبواب والنوافذ مفتحة وما إلى ذلك. وفي هذا إذن إذا كان ذلك المطلع واقف في ملكه كان يكون في بيته الإثم حاصل، ولكن هل يجوز له يسقط حقه أو لا؟ ويروى أنه بلغ سيدنا عمر نعد في مصر رفع البيت حقه فوق بيوت الجيران، صلح الغرفة فوق، فكتب سيدنا عمر لعمرو بن العاص بلغني أن فلان عمل كذا، فإذا وصل الكتاب يهدم غرفته، هذا أمره أن يهدم هذه الغرفة. فيختلف ذلك إذا كان يترتب على ذلك ضرر على الجيران ما يمكنهم دفعه بشيء، فيمكن لولي الأمر منعه من ذلك وإن كان في ملكه. والله لا إله إلا الله. والأصل أن يجوز الإنسان في ملكه أن يبني ما استطاع من ورف وغيره، ولكن لا بالقصد السوء. الحمد لله يرحمك الله. فمن اطلع في بيت غيره من دون من ثقب أو كوة فرمى صاحب البيت بحصى أو طعنه بعود قلع عينه لم يضمن، ولو أصاب قرب عينه جرحه سر الجرح مات كله هدر. لو اطلع أحد في بيتك ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح، يعني لا إثم ولا دية ولا مطالبة بشيء، ما عليك شيء. وهكذا القصة اللي أشرنا إليها جابها عن سهل بن سعد أن رجل اطلع في جحر من باب النبي صلى الله عليه وسلم، يحك رأسه بمدرة في يده مسلة هذه، فقال صلى الله عليه وسلم لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك سواء. فإذا ترك الناظر الاطلاع ومشى جاء لحقه فقع عينه، قال الحين عليك ضمان إلا في وقت تلبسه بالنظر يجوز لك، قال له هو قد نظر خلاص الحين فات المسألة روحت، كان عليك تدفعه الحين اندفع من نفسه رجع ثاني مرة رجع له، أما إذا ما رجع خلاص قال هذا هو قليل أدب، قلت ثاني مرة ثالث مرة تعال له وهو ينظر وفقع عينه ما عليك شيء. وأما إذا تبعته وقد راح، ولهذا يقول لو أعلم أنك تنتظرني تبقى محلك في الجحر هذا اللي تشوف منه بدقك بالمدراء هذا اللي فيه اللي كان يحك بها ظهره صلى الله عليه وسلم جابه بيطعنه بها في عينه صلى الله عليه وسلم سواء. وإذن لصاحب الدار رمي الناظر سواء كان في الدار نساء أو لم يكن في النساء. والحديث تقدم معنا لو أن امرأة اطلع عليك بغير إذن فحذفته، ولا فرق بين أن يكون الثقب صغير أو كبير، والشق واسع أو لا، صاحب الدار رميه وإن لم يكن في الدار نساء، ولو كان فيها صاحب البيت وحده. لكن في وجه عند الشافعية أنه إذا لم يكن هناك عورة وصاحب البيت وحده وهو مستور عورة فلا. كذلك يذكرون إذا كان الناظر أحد أصول من الذين لا قصاص عليهم، فكذلك لا يجوز له أن يرمي عينه. ثم يتكلم عن شأن الحوائط وأكل الزرع منها، يأتي معنا إن شاء الله، كما يتكلم عن الردة وحكمها. رزقنا الله صيانة الأسماع والأبصار وجميع الأعضاء والجوارح والقلوب عن كل ما لا يرضي ربنا في السر والإجهار، ورزقنا تقواه ونيل رضاه واتباع مصطفاه، وحمانا وديارنا ومنازلنا وبيوتنا وأموالنا وأعراضنا وحمل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وألهمنا الرشد في الحركات والسكنات، وأعاذنا من كل موجب حسرة وندامة في الدنيا ويوم القيامة، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.